إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فاليوم بإذن الله نأخذ المقطع الأخير من كتاب النكاح، من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية.
الدية. طيب، أقول هذا المقطع يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أن الولد للفراش ولا عبرة بشبهه لغير صاحب الفراش، بمعنى لو أن امرأة أتت بولد في فراش زوجها، ثم جاء من يدعي هذا الولد له، من يدعي هذا الولد له، فنقول الولد للفراش حتى ولو كان الولد يشبه هذا الذي ادعى أن الولد له. والصورة تتصور في زمان وجود الرق ووجود الإماء، فإنه قد يحصل شيء مثل هذه الأمور، فيدعي إنسان الولد فنقول له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد جاء في ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاف عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاف أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. زمعة أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية أما عتبة بن أبي وقاف أتها من غير علم صاحبها وحملت، فلما عتبة جاءه الموت قال لأخيه سعد: الولد إذا أتت به وليد الزمعة فإنه مني، يعني ولدي. فذهب نكمل. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، أخذ الولد من آل زمعة، لأن الولد يقول ولد أخي عتبة، وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة فقال: أخي هذا الذي أنت تأخذه هو أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، وقال ابن زمعة أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ما له شيء. ثم قال لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. إذن هذا الولد نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لزمعة، بالرغم من أن شبهه لعتبة بن أبي وقاص. للأصل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة، يعني جارية مملوكة اشتراها شخص فرآها في طهر لم يستبرئها حتى تحيض، أتاها ثم باعها. الثاني أيضا رآها في طهر فلم يستبرئها، أتاها ثم باعها. ثم أخذها الثالث وجدها في طهر لم يستبرئها، أتاها. فالثلاثة اجتمعوا في طهر واحد أتوها، حملت. فكل واحد يقول الولد ولدي. كيف يفصل بينهم؟ أقول حصلت هذه القضية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فإنه لما أتاه الثلاثة قال لأحدهم الابن ابنك واعطي الاثنين نصيبهما، فلم يرضي، يعني أعطي الاثنين ثلثي القيمة قيمة، فلم يرضى. جاء للثاني لم يرضى، جاء للثالث لم يرضى، والاثنان أيضا لم يرضيا. فقال علي إذن أقرع بينكما، فأيكم أتت القرعة له فالولد له وعليه ثلثي القيمة للآخرين. لما بلغت هذه الحكومة من علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها. لفظ الحديث، وقد أخرجه أصحاب السنن الثلاثة إلا الترمذي، عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لإثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لإثنين طيبا بالولد لهذا فغليا أو فأبيا، ثم قال لإثنين طيبا لهذا فغليا، ثم قال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه، وهو حديث صحيح. أقول هذا الحكم في الشركاء المتشاكسون في مثل هذه المسألة، وهي آخر مسألة أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب، وبه نختم أو بها نختم هذا اللقاء أو هذا الدرس. ونستمع الآن إلى الأسئلة إذا كانت موجودة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يمكن أن يقال إن المرأة كانت مملوكة للثلاثة في وقت واحد لأنهم جميعا اشتركوا في شرائها؟
إذا كان هذا لفظ الرواية فنقول نعم، الأمة مملوكة للثلاثة، وتكون قضية إتيانهم إليها إما بجهل منهم أو بعدم دراية أحدهم عن الآخر أنه أتاه، وإلا فإن الثلاثة إذا اشتركوا في أمة لا يجوز لأحد أن يأتيها إلا أن يأذن له الاثنان فتكون له، فيكون فرجها له. أما إذا لم يعلموا وتصرفوا من عند أنفسهم، وهذا هو الظاهر، فهذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث. نعم.
هنا في مقطع
في الحديث
موجود، ذكر
إيش هو المقطع؟
يقول الشوكاني رحمه الله والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم. في النسخة التي عندي لا يوجد هذا المقطع، وهذه المسألة مهمة، وهي أن الوليمة للعرس واجبة، الوليمة للعرس واجبة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وبإجماع أهل العلم أن هذا الحديث في وليمة العرس، في وليمة النكاح، في وليمة النكاح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الرحمن بن عوف وأخبره أنه نكح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والعلماء رحمهم الله فهموا هذا الحديث أن معناه أن الوليمة مقصودة ومطلوبة في الشرع، فهي واجبة على كل إنسان بما يستطيع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، دل ذلك أن الوليمة تجزئ على أي شيء، بأي شيء تجمع الناس عليه ليأكلوه. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية وأرخى الصدر وأرخى الستر بينها وبين أصحابه أصحابه صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة على وليمة صفية، وكانت عبارة عن إقط وسويق ونحوه من أنواع الحبوب والطعام الذي كان يؤكل في ذلك الوقت. ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ذبيحة أو ذبائح أو غير ذلك. فالمقصود أن تكون هناك وليمة يجتمع عليها الناس، يجتمع عليها الناس. وهذا من باب إطعام الطعام، إطعام الطعام. وإطعام الطعام عبادة مقصودة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أتى المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى قال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: الله أعلم، لا أدري. قال لا أدري. فسأله الثانية، ثم سأله الثالثة، ثم وضع الرحمن يده بين كتفيه حتى وجد بردها عند ثدييه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بموضوع السؤال، وقال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال: ما الدرجات؟ قال: ما الدرجات؟ قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة، والمشي إلى المساجد، وإطعام الطعام. قال انتظار الصلاة وإطعام الطعام. قال: ما الكفارات؟ قال: المشي إلى المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن إطعام الطعام عبادة مطلوبة، خاصة في الأماكن التي نصص الشارع عليها على طلبها، مثل وليمة العرس، مثل وليمة العرس. فإذا وليمة العرس الإجابة إليها واجبة لهذه الأحاديث، لحديث أولم ولو بشاه، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أولم على جميع زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولو بأدنى ما يجده الإنسان ويتيسر له الإنسان. وأيضا يؤكد هذا الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. والمعصية تقتضي أن الأمر للوجوب، تقتضي أن الأمر للوجوب. المسألة الثانية، وهي أن هذا الوجوب يزول إذا كان في الوليمة منكر، أن هذا الوجوب يزول إذا كان في الوليمة منكر. فإن وجود المنكر في الوليمة يرفع حكم وجوب الإتيان إليها، يرفع حكم وجوب الإتيان إليها. وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه دعي إلى وليمة فأجاب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فاليوم بإذن الله نأخذ المقطع الأخير من كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 هجرية. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية.
الدية. طيب، أقول هذا المقطع يتضمن مسألتين. المسألة الأولى أن الولد للفراش ولا عبرة بشبهه لغير صاحب الفراش، بمعنى لو أن امرأة أتت بولد في فراش زوجها ثم جاء من يدعي هذا الولد له، من يدعي هذا الولد له، فنقول الولد للفراش حتى ولو كان الولد يشبه هذا الذي ادعى أن الولد له. والصورة تتصور في زمان وجود الرق ووجود الإماء، فإنه قد يحصل شيء مثل هذه الأمور، فيدعي إنسان الولد فنقول له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد جاء في ذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاف عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاف أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. زمعة أبو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده جارية أما عتبة بن أبي وقاف أتها من غير علم صاحبها وحملت، فلما عتبة جاءه الموت قال لأخيه سعد: الولد إذا أتت به وليد الزمعة فإنه مني، يعني ولدي. فذهب نكمل. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، أخذ الولد من آل زمعة، لأن الولد يقول ولد أخي عتبة، وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة فقال: أخي هذا الذي أنت تأخذه هو أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. وقال ابن زمعة: أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد ابن زمعة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني ما له شيء. ثم قال لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. إذن هذا الولد نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم لزمعة بالرغم من أن شبهه لعتبة بن أبي وقاص. للأصل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة، يعني جارية مملوكة اشتراها شخص فرآها في طهر لم يستبرئها حتى تحيض أتاها ثم باعها. الثاني أيضا رآها في طهر فلم يستبرئها أتاها ثم باعها. ثم أخذها الثالث وجدها في طهر لم يستبرئها أتاها. فالثلاثة اجتمعوا في طهر واحد أتوها حملت. فكل واحد يقول الولد ولدي. كيف يفصل بينهم؟ أقول حصلت هذه القضية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، فإنه لما أتاه الثلاثة قال لأحدهم الابن ابنك واعطي الاثنين نصيبهما، فلم يرضي، يعني أعطي الاثنين ثلثي القيمة قيمة، فلم يرضى. جاء للثاني لم يرضى، جاء للثالث لم يرضى، والاثنان أيضا لم يرضيا. فقال علي إذن أقرع بينكما، فأيكم أتت القرعة له فالولد له وعليه ثلثي القيمة للآخرين. لما بلغت هذه الحكومة من علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها. لفظ الحديث وقد أخرجه أصحاب السنن الثلاثة إلا الترمذي عن زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لإثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لإثنين طيبا بالولد لهذا فغليا أو فأبيا، ثم قال لإثنين طيبا لهذا فغليا، ثم قال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه، وهو حديث صحيح. أقول هذا الحكم في الشركاء المتشاكسون في مثل هذه المسألة، وهي آخر مسألة أوردها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب، وبها نختم هذا اللقاء أو هذا الدرس. ونستمع الآن إلى الأسئلة إذا كانت موجودة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يمكن أن يقال إن المرأة كانت مملوكة للثلاثة في وقت واحد لأنهم جميعا اشتركوا في شرائها؟
إذا كان هذا لفظ الرواية فنقول نعم، الأمة مملوكة للثلاثة، وتكون قضية إتيانهم إليها إما بجهل منهم أو بعدم دراية أحدهم عن الآخر أنه أتاه، وإلا فإن الثلاثة إذا اشتركوا في أمة لا يجوز لأحد أن يأتيها إلا أن يأذن له الاثنان فتكون له فيكون فرجها له. أما إذا لم يعلموا وتصرفوا من عند أنفسهم وهذا هو الظاهر فهذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث. نعم.
هنا في مقطع
في الحديث
موجود ذكر.
إيش هو المقطع؟
يقول الشوكاني رحمه الله والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم. في النسخة التي عندي لا يوجد هذا المقطع، وهذه المسألة مهمة، وهي أن الوليمة للعرس واجبة، الوليمة للعرس واجبة، وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم، من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. وبإجماع أهل العلم أن هذا الحديث في وليمة العرس، في وليمة النكاح، في وليمة النكاح. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الرحمن بن عوف وأخبره أنه نكح فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والعلماء رحمهم الله فهموا هذا الحديث أن معناه أن الوليمة مقصودة ومطلوبة في الشرع، فهي واجبة على كل إنسان بما يستطيع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، دل ذلك أن الوليمة تجزئ على أي شيء، بأي شيء تجمع الناس عليه ليأكلوه. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية وأرخى الستر بينها وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة على وليمة صفية، وكانت عبارة عن إقط وسويق ونحوه من أنواع الحبوب والطعام الذي كان يؤكل في ذلك الوقت، ولم يشترط فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك ذبيحة أو ذبائح أو غير ذلك. فالمقصود أن تكون هناك وليمة يجتمع عليها الناس، وهذا من باب إطعام الطعام. وإطعام الطعام عبادة مقصودة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما أتى المدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. وفي حديث اختصام الملأ الأعلى قال: أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: الله أعلم، لا أدري. قال لا أدري. فسأله الثانية، ثم سأله الثالثة، ثم وضع الرحمن يده بين كتفيه حتى وجد بردها عند ثدييه، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بموضوع السؤال، وقال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الدرجات والكفارات. قال ما الدرجات؟ قال: انتظار الصلاة إلى الصلاة، والمشي إلى المساجد، وإطعام الطعام. قال انتظار الصلاة وإطعام الطعام. قال: ما الكفارات؟ قال: المشي إلى المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن إطعام الطعام عبادة مطلوبة، خاصة في الأماكن التي نصص الشارع عليها على طلبها، مثل وليمة العرس. فإذن وليمة العرس الإجابة إليها واجبة لهذه الأحاديث، لحديث أولم ولو بشاه، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أولم على جميع زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولو بأدنى ما يجده الإنسان ويتيسر له الإنسان. وأيضا يؤكد هذا الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. والمعصية تقتضي أن الأمر للوجوب، تقتضي أن الأمر للوجوب. المسألة الثانية، وهي أن هذا الوجوب يزول إذا كان في الوليمة منكر، فإن وجود المنكر في الوليمة يرفع حكم وجوب الإتيان إليها، وقد جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه دعي إلى وليمة فأجاب،